بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، كنا قد انتهينا في المجلس الماضي من الكلام على الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في ذكر حرمة الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه، والتغليظ والتشديد في ذلك، وذكرنا طرفا تتعلق وجملا تتعلق بما أورده المصنف في هذه القضية. طيب، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. نستمر في قراءتنا في مقدمة الإمام مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج رضي الله عنه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي ابن حفص قال أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
نعم، شرع رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأحاديث التي فيها النهي عن حديث المرء بكل ما سمع، وهو ضرب مما سبق التنبيه عليه من التوقي في الحديث. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي معنا من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري، وهو ثقة حافظ أخرج له الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا أبي، وهو معاذ بن معاذ بن نصر العنبري ثقة حافظ أخرج له الجماعة. ثم قال: حاء وحدثنا محمد بن المثنى، ومر معنا ذكره. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ قال حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أبو بسطام، عن خبيب بن عبد الرحمن. وخبيب كما قال النووي رحمه الله تعالى: ليس في الصحيحين خبيب بالمعجمة إلا ثلاثة، ليس في الصحيحين خبيب بالمعجمة إلا ثلاثة، هذا يعني خبيب بن عبد الرحمن قال هذا وخبيب بن عدي وأبو خبيب كنية بن الزبير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهو خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي ثقة أخرج له الجماعة. عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء هكذا في بعض النسخ بذكر أبي هريرة، وهو خطأ، والصواب أنه مرسل عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخطأ من محقق هذه الكتب، الخطأ من محقق هذه الكتب. وذكر بعضهم أنه قد جاء في بعض النسخ لكنه خطأ، ولذا قال أبو داود: ولم يذكر حفص أبا هريرة، قال: ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص، وهو الذي في الإسناد الثاني، علي بن حفص. المدائني قال ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني، انتهى من السنن. والصحيح أن هذا الحديث مرسل كما هي رواية معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي وغندر محمد بن جعفر كما قاله الدارقطني. وأما علي بن حفص الذي في الإسناد الثاني فقد قال فيه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، ووثقه غيره. وعلى كل حال علي بن حفص فيه ما قال، ولا يرتقي أن يؤخذ بما خالف فيه الأئمة الحفاظ كأمثال معاذ بن معاذ وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر، فهؤلاء أئمة حفاظ. وبعض أهل العلم اعتمد على النسخ التي فيها الخطأ بذكر أبي هريرة في الإسناد الأول، وبناء عليه صحح الحديث. والصواب أن ذكر أبا هريرة أو ذكر أبي هريرة رضي الله عنه هنا خطأ من النساخ في الإسناد الأول، وهو صحيح في الإسناد الثاني، فهو مسند في الثاني. ومسلم رحمه الله تعالى كما نبهنا في بعض المجالس السابقة أنه قد يأتي بالإسناد ثم يتبعه بإسناد آخر لبيان وجود علة، لبيان وجود علة، فذكر الإسنادين رحمه الله تعالى، وهو يريد أن الصحيح هو الإسناد الأول وأن الثاني فيه مقال. ولذلك هنا لا يقال كما ذكرنا ونبهنا أن ما أورده مسلم رحمه الله تعالى في المقدمة لا يقال فيه أخرجه مسلم، وإنما ينبه فيه ويقيد بأنه أخرجه مسلم في مقدمته.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا
هشيم، حسبك الله يحفظك، لعل نذكر بعض المسائل تتعلق بهذا الحديث، وإن كان فيه مقال لكن بشكل عام كل من حدث بكل ما سمع فإنه يوشك أن يقع في الكذب، يوشك أن يقع في الكذب. لماذا؟ لأنه يحدث بكل شيء، الصحيح والخطأ والمكذوب وغيره، ويحدث بالأشياء التي فيها الفتنة، ويحدث بالأشياء التي فيها الشبهة ونحو ذلك، ولا يراعي في ذلك. والله سبحانه وتعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والإنسان الواجب عليه أن يتثبت ولا يعجل في نقل الأخبار، فضلا عن نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام بكل ما سمعه فيها. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع.
نعم. أورد بعد ذلك آثارا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تفيد ذات المعنى الذي سلف وسبق معنا ذكره. فأولها ما أسنده رحمه الله تعالى من طريق يحيى بن يحيى ابن يحيى النيسابوري، وهو ريحانة أهل خراسان، ثقة حافظ أخرج له الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة، توفي سنة 26 و200. قال أخبرنا هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي، ثقة حافظ أخرج له الجماعة إلا أنه كان يدلس، وتوفي سنة 83 و100. عن سليمان التيمي، وهو سليمان بن طرخان، ثقة حافظ أخرج له الجماعة، توفي سنة 43 و100. عن أبي عثمان النهدي. وأبو عثمان اسمه عبد الرحمن ابن مل، وهي مثلثة الميم، يقال مل ومل ومل ومشددة في لامها بتثليث الميم، وهو ثقة تابعي مخضرم أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقدم بعد ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي أمير المؤمنين الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين وثاني ضجيعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره رضوان الله تعالى عليه. قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ثم أورد بعده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال: أخبرنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن ومر معنا ذكره، قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان. وإذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان في الكتب الستة فهو الثوري إلا عند النسائي ففيه تفصيل. عبد الرحمن بن مهدي إذا روى في الكتب الستة عن سفيان فهو الثوري إلا عند النسائي ففيه تفصيل. والشيء بالشيء يذكر، يعني من بعض ما يستأنس به، ولا يقول يستدل به، مما يستأنس به. إذا كان الراوي عن سفيان من الطبقة من كبار التاسعة العاشرة، من كبار العاشرة أو من التاسعة فهو الثوري، وإذا كان من العاشرة فهو ابن عيينة، وهذا للتقريب. سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى توفي سنة 61 و100، وهو إمام ثقة فقيه حافظ رحمه الله تعالى، يروي عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة حافظ كان يدلس. ورواية سفيان عن أبي إسحاق محمولة على السماع عند أهل الحديث كرواية شعبة، رواية سفيان عن أبي إسحاق محمولة على السماع عند أهل الحديث كرواية شعبة، وذلك أن سفيان من المكثرين ومن أعلم الناس بحديث أبي إسحاق السبيعي. قال: عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك ثقة حافظ، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقيه أحد فقهاء الأمة والسابقين بالإسلام الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل الناس عليهم ويحض عليهم ويقول: رضيت لأمتي ما رضيه لهم ابن أمي عبد رضي الله عنه. قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وهو كحديث أو كأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود. وهذا الأمر كما ذكرنا أنه ولابد لمن كان يحدث بكل ما سمع أن يقع في الخطأ والخلل، ولا يكون عنده الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده من التحري والنظر والتأمل والتمحيص ونقل الأخبار على الوجه الذي فيه النفع للناس، بل ينظر ويتأمل ويقف ويمحص الأخبار قبل نقلها إلى الناس حتى يرى ما يترتب على ذلك، بل حتى ينسب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما يصح أن ينسب إلى الله تعالى أو إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب قال لمالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد بن مسنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع.
نعم، ذكر هذين الأثرين وهما بمعنى مقارب لما سبق ذكره. الأول ما أورده وأسنده من طريق أبي الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح ويقال ابن سرح، وتارة ينسب إلى جده الأكبر فيقال أحمد بن السرح، وهو ثقة ثبت توفي سنة 50 و200. قال أنبانا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة أخرج له الجماعة توفي سنة 97 و100. قال قال لي مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، وهو أحد الأثبات الذين جعل الله سبحانه وتعالى فتاواهم وفقههم يرجع إليه جمع من أمة الإسلام، توفي سنة 79 و100. قال مالك اعلم، وقوله اعلم هي كلمة تنبيه أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، فلا يمكن أن يكون له السلامة، وذلك سبق قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، بحسب المرء يعني يكفيه كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وهنا قال اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، لابد أن يكون الذي يحدث بكل ما سمع عنده شيء من الخلل وأن يقع في الكذب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. قال ولا يكون إماما أبدا، وذلك أن الأصل في إمامة الدين التحري في الحق، ثم إن الله تعالى من توفيقه لأئمة الدين أن يوفقهم سبحانه وتعالى للبعد عن كل أسباب الغواية والضلالة والخطأ وأن يوفقهم للصواب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، قال أما إني أخشاكم لله وأعلمكم به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من توفيق الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول الله تبارك وتعالى كذلك في الآية الأخرى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذا كله من توفيق الله تبارك وتعالى لأهل العلم. ولذلك الإمساك كما جاء في أثر عبد الرحمن بن مهدي قال لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، وذلك أن العالم يمسك عن بعض ما سمع لأنه يقتدي بمن قبله فيقتدي به من بعده، ولا يكون، والحالة هذه من أهل التمحيص والتفتيش عن الحق، فهو لا يسلم من الكذب إذا لم يكن يمسك عن بعض ما سمع، فيحدث بالحق ويحدث بالباطل ويحدث بالصواب ويحدث بالخطأ وإن لم يتعمد كذبا، وإن لم يتعمد كذبا. وكل هذه الآثار التي مرت إنما أوردها مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الحديث لبيان وجوب التحري في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمساك عما لا يمكن أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى دين الله تبارك وتعالى. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت، قال ففعلت فقال لإحفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وحدثني محمد بن عبد الله.
ذكر رحمه الله تعالى كذلك هذا الأثر بإسناده إلى إياس بن معاوية وسبق بعض رجاله، قال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. الكلف بالشيء هو شدة الولع به وانشغال القلب وتعلقه وتعلق القلب بالشيء وملازمة القلب لهذا الشيء. قال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت، وهو كالمختبر له فيما تعلمه من علم القرآن. فلما رآه مولعا بعلم القرآن نصحه ووجهه إلى أمر يتعلق بعلم الحديث، فقال احفظ علي ما أقول لك، احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، إياك والشناعة في الحديث. والشناعة هي القبح، الشناعة هي القبح. ومراده رحمه الله تعالى هنا أي أنك عليك بأن تحذر من غرائب الحديث التي يشنع بها عليك أو تشنع بها على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان أهل العلم ينهون عن التحديث بالغرائب، سواء كان ذلك في غرائب المسائل أو كان ذلك في غرائب الحديث. هذا كله مما نهى عنه أهل العلم. وذلك أحمد رحمه الله تعالى كان يقول تركوا العلم وأقبلوا على هذه الغرائب ما أقل العلم فيهم، تركوا العلم وأقبلوا على هذه الغرائب ما أقل العلم فيهم. وكان السلف عليهم رحمة الله تعالى يقولون إياكم وهذه الغرائب، إياكم وهذه الغرائب، لأن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور من الله تبارك وتعالى، والقلوب تألف. يقول الحديث ما أتاك من هاهنا ومن هاهنا ومن هاهنا ومن هاهنا، يعني من كل مكان، ويريدون بذلك هو ما اشتهر عند أهل الحديث، لأنهم يعلمون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور، والناس تقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح إلا وقد يرويه الجماعة عن الجماعة، أو على الأقل أنه قد اشتهر وانتشر عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. قال بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وتأمل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله، أو قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وذلك أن بعض الناس إذا سمع بعض الأحاديث قد تكون عليه فتنة، وإذا كان هذا في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن يكون في الأحاديث التي لا تبلغه عقول بعض الناس من الغرائب أو من الأحاديث التي لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الفتنة، يكون هذا من باب الأولى. ولذلك كان كما قال عبد الرحمن بن مهدي، كان يجب على أهل العلم أن يكون حالهم كما قال عبد الرحمن المهدي: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، حتى يمسك عن بعض ما سمع. والإنسان ما يكون إماما في الدين إلا إذا كان على سنن الأئمة قبله وعلى طريق الأئمة قبله، فيكون إماما يقتدي بمن قبله، فيكون سببا لأن يقتدي به من بعده، والله أعلم. نعم.
وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي وأيوب قال: حدثني أبو هاني عن أبي عثمان بن مسلم عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمة ناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وحدثني حرملة ابن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول: أخبرني مسلم ابن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى أو شرع في ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بالتحري في الرواية وترك الرواية عن الضعفاء، وترك الرواية عن الضعفاء. الشريعة قد أخبرت بأن الإسناد في هذا الدين خصلة خاصة لأهله، ولذلك جاء في الحديث: تسمعون ويسمع منكم. وهذه خصلة خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، ولا يستقيم هذا الإسناد الذي عليه عماد الدين وهو كالعمود للخيمة، لا يستقيم إلا بوجود ما يصح أن يكون إسنادا صالحا لأن يكون عمودا لتلك الخيمة. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومر معنا وزهير بن حرب أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو ثقة قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سوف يكون في آخر الزمان أناس يحدثون الناس بعلم لم يسمع به من قبل، وهذا يدل على أن العلم كان في صدر الأمة منتشرا مشتهرا، العلم كان في صدر الأمة كان منتشرا مشتهرا، بخلاف العلم في آخرها فلا يكون العلم مشتهرا منتشرا. وكذلك فيه أنه لقلة أهل العلم فإنه يتصدر للعلم من ليس من أهله، فكان الواجب شدة التحري والتوقي في آخر الزمان أبلغ وأكثر مما كان قبل ذلك في صدر هذا الدين وفي أول الإسلام في صدر هذه الأمة. وكذلك فيه التنبيه الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إياكم وإياهم، في التحذير من الأحاديث المنكرة والموضوعة، وفيه ما أشرنا إليه كذلك من أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهجة ونور، وهو ما أتاك من كل جانب ومن كل صوب، وهو فيه الشهرة وفيه الانتشار، ولا يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه الواحد أو الاثنان ولا يعلمه أهل العلم. وكذلك فيه التنبيه على قضية مهمة، وهي في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام، فإنه ليس لأحد أن يأتي بمسألة لم يسبق إليها، لا في من جهة الحديث الذي يرويه ولا من جهة الاستدلال الذي يأتي فيه بمسألة حادثة طارئة لم تكن عند سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأن هذا يستلزم الحكم بالضلال على من سبق من أمة الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فكل من سبق من هذه الأمة لا يمكن أن يغفلوا عما جاء في دين الله تبارك وتعالى، ولا يكون هنالك ثم أحد يعمل بالحق في عصر من الأعصار، لابد أن يكون عامل بالحق وعالم بالحق في جميع العصور، ولا يخلو عصر من العصور من عامل بالحق، ولا يكون يعني بعض الناس يأتي بمسائل غرائب حادثة لم تكن عند سلف هذه الأمة، فيذكر مسائل لو تأمل فيها الإنسان ونظر كانت الحاجة موجودة عند السلف، وكان هذا العلم بمثل هذه المسائل موجود في عند السلف، لكنهم لم يتكلموا بمثل ما تكلم به بعض المتأخرين. كذلك فيه ذم الشواذ من العلم، فيه ذم الشواذ من العلم الذي يجب أن يحذر وينتبه إليه لأجل أن يحذر، والله أعلم. ذكر بعد ذلك بإسناده عن حرملة بن يحيى التجيبي وهو صاحب الشافعي عليه رحمة الله تعالى، أحد فقهاء الشافعية، قال: حدثنا ابن وهب وسبق، قال: حدثني أبو شريح وهو عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: حدثني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. الحديث: النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبه هنا على أمر مهم لهذه الأمة، وهو إضافة إلى ما سبق مما ذكرناه من أن العلم يكون في صدر هذه الأمة منتشراً مشتهراً بخلاف ما يكون في آخرها. كذلك ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب العباد، وإنما يقبض هذا العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدجالين والكذابين، وصورتهم وصفتهم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وهذا يؤكد على ما ذكرناه من أن الحديث الذي يقبل هو الحديث الذي كان الذي يكون معروفا مشهورا، وأن الحديث المعروف المشهور هو الذي يكون معروفا ومشهورا عند أهل العلم بالحق. وهذا قيد مهم، أن يكون معروفا مشهورا عند أهل العلم بالحق، لأنه قال: دجالون كذابون، فيستلزم أن ما قاله غير الدجالين وغير الكذابين بمفهوم المخالفة هو الذي يقبل. كذلك فيه بيان أصل عظيم من أصول علم الحديث، وهو نقد الحديث ونقد رواته، نقد الحديث ونقد رواته. ففيه بيان أن أئمة الحديث لهم أن ينقدوا الأحاديث وينظروا فيها ويسبروها، ولهم أن ينقدوا الأسانيد والرواة. كذلك هذا الحديث ينبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من الرواية عن المجاهيل والكذابين. كذلك فيه عدم صحة قول القائل: الأصل في المسلم السلامة وقبول الحديث، ومر معنا ذكر ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون أي ترضون دينه. فهذا يؤكد على كل ما ذكرناه. نعم.
وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجل أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنه. وحدثني محمد بن عبات وسعيد بن عمرو.
طيب، انتقل رحمه الله تعالى إلى الأثر التالي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناده من طريق أبي سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد الكندي. قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران إمام ثقة، عن المسيب بفتح الياء ابن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. كذلك هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أولا هذا الأثر محمول على الرفع، له حكم الرفع. لما؟ لأنه يحدث بأمر غيبي، يحدث بأمر غيبي، ويخبر رضي الله عنه أن هنالك من سيكون في آخر هذا الزمان من يحدث الناس بالحديث وهم لا يعرفونه ولا يعرفون اسمه. فهذا يؤكد المعنى السابق من التحذير من الرواية عن المجاهيل والضعفاء، وكذلك فيه رد رواية المجهول والمبهم، فيه رد رواية المجهول والمبهم، وأن المجهول والمبهم لا بد وأن يعرفا أو يعرفا حتى تقبل روايتهم إن كانوا ممن تقبل روايته. كذلك فيه المعنى السابق الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من اشتراط الرواية عن الثقات دون غيرهم، عن الثقات دون غيرهم، وأنه لا بد في الثقة أن يكون معلوما عينه وكذلك معلوما حاله، فلا يكفي رفع جهالة العين، بل لا بد من رفع جهالة العين وجهالة الحال حتى يقبل أو تقبل عنه الرواية. ثم أسند كذلك بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. طبعا بعض أهل العلم تكلم في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لبعض الغيبيات، لأنه أصاب زاملتين رضي الله عنه، وكان يروي بعض الإسرائيليات من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وإطلاق القول في رد أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الغيبيات بهذا المعنى دون قيد فيه نظر وهو خطأ، بل إن كان من الإسرائيليات فالظن به رضي الله عنه أنه قد تخير منها ما لا يعارض الشرع، لأنه كان من علماء الصحابة رضي الله عنه. هذا في جانب، والجانب الآخر الأصل أن يقال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول الأحسن، فيظن فيهم أن هذا مما يروونه مما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال يشير رحمه الله رضي الله تعالى عنه إلى ما سبق ذكره في أثر عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بذات المعنى، والله أعلم. نعم.
وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعث جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن هجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث عنه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني الأقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
نعم، وأصغينا مهموزة. طيب، قال كذلك أورد بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما من طريق محمد بن عباس وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد، قال سعيد أخبرنا سفيان، فهو يذكر هنا لفظ من؟ يذكر لفظ سعيد بن عمرو الأشعثي عن هشام بن حجير عن طاووس أنه قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير ابن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له عد لحديث كذا فعاد له. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون الرواية ويسمعون الحديث من التابعين عليهم رحمة الله تعالى، وهذا موجود في الغالب عند صغار التابعين، عفوا صغار الصحابة، معذرة، عند صغار الصحابة رضي الله عنهم في الغالب أنه تجد منهم من يروي عن بعض التابعين عليهم أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى، ويتفاوتون في الرواية عن التابعين. وكان ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه بشير ابن كعب يحدثه بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب منه أن يعيد بعض الأحاديث، وهي أحاديث لا ينكرها ابن عباس رضي الله عنهما. فلما عاد لحديث ما من الأحاديث فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. وابن عباس رضي الله عنهما هنا يريد أن الكذب كان موجودا كذلك في صدر هذه الأمة، لكن ليس عند الصحابة رضي الله عنهم، بل هو موجود عند غيرهم من الناس. فقال إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. فهو ذكر رحمه الله رضي الله تعالى عنه ما كان عليه الحال قبل ذلك، والحديث أو هذا الأثر يفيد أن الرجل متى ما شك في صحة حديث فينبغي عليه أن يتوقف عن قبوله. وفيه أن الرجل إذا شك في صدق الراوي فإنه يتوقف في الحديث، إذا شك في المتن يتوقف فيه، وإذا شك في صدق الراوي فإنه يتوقف فيه. كذلك فيه التحري في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاستماع لأهل الكذب، كذلك فيه التحذير من أهل التهمة بالكذب، عندنا كذاب وعندنا متهم بالكذب، من أهل التهمة بالكذب. وفي قوله في الأثر الثاني: فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، أي لا يستمع له. وفي الآية يقول الله تبارك وتعالى: وأذنت لربها وحقت. طيب لعلنا نقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لحب ويرضى، الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.